طاب صباحكم نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تمورو في أستراليا مع تحية قنديل ألان جديد خليفي ومحمد حمدان.
صباح الخير في هذه النشرة. نجاة دونالد ترامب من محاولة لاغتياله. رصاصة أصابت الأذن اليمنى في تجمع انتخابي. ورسالة المرشح الرئاسي: لن أستسلم. حذر صباحي جنوبا بعد تصعيد الأمس، وتحذيرات أمريكية فرنسية من مخاطر اتساع التوتر. بعد انفراج الكهرباء الانترنت في خطر. أكثر من 100 شهيد و300 جريح في المجزرة الإسرائيلية في خان يونس. تعطل المفاوضات وتظهير الخلاف الداخلي في إسرائيل. الرئيس الإيراني يدعو إلى تعزيز الحوار مع دول الجوار. الحرائق في كندا خارج السيطرة. الحدث الأمريكي استقطب الاهتمام هذا النهار، حيث استفاق العالم على خبر تعرض الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الحالي دونالد ترامب لمحاولة لاغتياله بإطلاق النار عليه مباشرة خلال تجمع انتخابي. ترامب أعلن عن إصابته في أذنه اليمنى إصابة طفيفة، وقال: رسالتي لن أستسلم. الحدث الأمني الأمريكي يقع طبعا في خضم المعركة الرئاسية والسباق المرتقب إلى البيت الأبيض في تشرين الثاني المقبل. وفي الأمن أيضا، مجزرة خان يونس التي ارتكبتها إسرائيل في غزة عطلت المفاوضات ومساعي وقف النار، وظهرت الخلافات في الداخل الإسرائيلي. وفيما بقي الوضع جنوبا في المربع الساخن، تتوالى الملفات الحياتية الضاغطة في زمن الإرباكات. فبعد انفراج الكهرباء، انهيار خطر في قطاع الاتصالات إذا لم تبادر الجهات المعنية إلى التحرك الفوري وتوفير الأموال المطلوبة. ماذا أولا في الحدث الأمني الأمريكي؟
تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمحاولة اغتيال نجا منها بأعجوبة، حيث اخترق شخص تجمعا انتخابيا كان يتحدث فيه ترامب في بنسلفانيا، ما أدى إلى إصابة أذنه. وشهد ترامب وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى بينما كان محاطا برجال الأمن الذين أخرجوه من المنصة. وأثناء إجلائه رفع ترامب قبضته أمام الحشد، وكان قد بدأ للتو إلقاء خطابه عندما سمع دوي إطلاق النار. وسارع عناصر الخدمة السرية المسؤولون عن أمن الرؤساء ورؤساء السابقين إلى مساعدته على النهوض، ورافقوه من المنصة إلى سيارته. والآن إلى التسجيلات الصوتية للحظة إطلاق النار.
مطلق النار كان متمركزاً على أحد الأبنية في محاذاة التجمع الانتخابي. جهاز الخدمة السرية قال في بيان إن المشتبه به أطلق النار أكثر من مرة ومن موقع مرتفع، ولم يتم التعرف بعد على هويته. كما أشارت المعلومات إلى أنه استخدم بندقية قنص وأطلق 8 طلقات. المعلومات الأولية تحدثت عن مقتل المرتكب إلى جانب إصابة أحد الحضور إصابة خطيرة كان إلى جوار ترامب، وردد البعض أن الحصيلة قتيلين. مكتب التحقيقات الفيدرالي قال في بيان مقتضب إن إطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب كان محاولة لاغتياله، وأوردت شبكة CNN معلومات بأن المرتكب هو شاب في 20 من عمره. ترامب غادر المستشفى وانتقل فورا إلى المنتجع الصيفي في نيوجيرسي، في حين شددت شرطة نيويورك الإجراءات الأمنية الاحترازية حول برج ترامب في مانهاتن. فهل سينعكس ما جرى على حملة ترامب الانتخابية؟
الاعتداء وقع في آخر تجمع لترامب قبل المؤتمر الجمهوري الذي من المقرر يتم خلاله تسميته في شكل رسمي كمرشح للرئاسة باسم الحزب الجمهوري لمواجهة منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات المقررة في تشرين الثاني المقبل. وأكدت حملته الانتخابية فور مغادرته المستشفى أنه سيشارك في المؤتمر الحزبي وأنه ماض في ترشحه للرئاسة.
ترامب أرسل إلى مؤيديه عبر البريد الإلكتروني رسالة مقتضبة قال فيها: لن أستسلم أبدا. ماذا الآن عن موقف الرئيس جو بايدن من الاعتداء على منافسه دونالد ترامب؟ الرئيس بايدن قطع إجازته الأسبوعية، عاد إلى البيت الأبيض وأعلن أنه يتابع التحقيق، وقد تواصل هاتفيا مع ترامب للإطمئنان إلى صحته كما جاء في بيان صدر عن البيت الأبيض. وكان الرئيس بايدن قد علق فور حصول الاعتداء قائلا إنه اطلع على التفاصيل وممتن لسماع الأخبار بأن ترامب بخير وبصحة جيدة. الرئيس الأمريكي قال أيضا: لا مكان لهذا النوع من العنف في الولايات المتحدة، علينا أن نتحد كأمة واحدة لإدانة هذا الأمر. الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قال إنه لا يوجد مكان على الإطلاق للعنف السياسي في ديمقراطياتنا، وأضاف أوباما: علينا جميعا أن نشعر بالارتياح لأن الرئيس السابق ترامب لم يصب بأذى. بدوره أثنى الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش الأبن على دور رجال الخدمة السرية لاستجابتهم السريعة، وقال بوش الأبن: أنا وزوجتي لورا ممتنان لأن الرئيس ترامب آمن بعد الهجوم الجبان على حياته.
جنوبا يخيم الحذر الشديد على القرى الحدودية بعد تصعيد إسرائيلي في الساعات الماضية، وغارات بالمسيرات تسببت باستشهاد مواطنين في الخردلي وقصف مدفعي بالقنابل الفوسفورية. وقد رد حزب الله بسلسلة عمليات على مواقع العدو معلنا عن تحقيق إصابات في صفوف عناصره. والمزيد للزميل حسين معنا.
يسود الهدوء الحذر هذا الصباح على طول جبهة الجنوب اللبناني بعد الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي استمرت حتى ساعات الليل، حيث شن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت منازل في بلدات رب 30 وحولة وكفر كلا وعيت الشعب، كما استهدف الطيران المسير سيارة في منطقة البراك بين بلدتي أرنون وكفر تبنيت في قضاء النبطي، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح طفيفة. واستهدفت مسيرة أخرى سيارة مدنية على طريق الخردلي مرجعيون، وأسفر العدوان عن استشهاد شخصين من بلدة كفر كلا وهما الشهيد نجيب حلاوي والشهيد موسى محمد سليمان، وقد نعته حركة أمل في بيان رسمي. كذلك استهدف الطيران المسير وادي الدلافة في حولة وخلت وردة في عيت الشعب. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي لا سيما بالقذائف الفسفورية طاول عددا من القرى والبلدات في القطاعين الأوسط والشرقي. في المقابل هاجمت المقاومة الإسلامية عددا من مواقع الاحتلال وأعلنت عن استهداف تجمعات وانتشار لجنود العدو في محيط سكنة ميتات وتل شعر بالأسلحة الصاروخية وفي محيط سكنة بيت هلل وموقعي حانيتا ومعيان باروخ بصواريخ فلك، كما استهدفت مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا وموقعي رويسات العالم والمطلي بالأسلحة الصاروخية ومباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة مرغريوت، بالإضافة إلى استهداف تجهيزات تجسسية في موقع رامية بالأسلحة المناسبة. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
وليس بعيدا من الجنوب مواقف وتحذيرات دولية من خطورة التوتر، حيث طلق الرئيس نجيب ميقاتي اتصالا من وزير الخارجية البريطاني الذي شدد على السعي لمعالجة الأوضاع المتوترة في الجنوب وغزة والعمل معا من أجل السلام والأمن في المنطقة. وأشار الوزير البريطاني إلى أنه سيزور لبنان في وقت قريب، وأضاف: لقد أثارت مخاوف التوترات على حدود لبنان وتزايد احتمال سوء التقدير، واعتبر أن توسيع الصراع ليس في مصلحة أحد، وأن بريطانيا تريد أن ترى هذا الأمر يتم حله سلميا من خلال تسوية تفاوضية. فرنسيا، وفي الخطاب التقليدي الذي يلقيه في وزارة الدفاع عشية العرض العسكري لمناسبة ذكرى الثورة الفرنسية في 14 من تموز، قال الرئيس إيمانويل ماكرون: فيما يتصل بربط لبنان بغزة لا نطبق مبدأ الكيل بمكيالين. أضاف ماكرون: المخاطر محدقة بلبنان الصديق لفرنسا، ولكن نحن لن نترك لبنان. الجنود الفرنسيون يتواجدون في إطار قوات اليونيفيل. ماكرون شدد على وجوب ضمان أمن لبنان وتطبيق القرار 1701.
في المواقف، قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خلال مجلس عاشورائي أن الأغلبية الساحقة من الجرحى تعافوا وعادوا إلى جبهات القتال، وأنه في كل يوم مجزرة مثل ما حصل في المواصي في خان يونس، وأن ما يجري في فلسطين وغزة من أوضح النماذج بأن العدو يريد أن يعتدي علينا ويحرق ويعتقل، ومن الخطأ التفكير والقول أنه لا علاقة لنا. أضاف أن القضية واضحة والمظلومية واضحة، ومما قاله نصر الله: نحن الذين خرجنا من حرب تموز 2006 مرفوعي الرأس ومنتصرين، إن شاء الله سنخرج جميعا من معركة طوفان الأقصى رافعي الرؤوس ومنتصرين شامخين.
إن شاء الله إخواني وأخواتي سنخرج جميعا من معركة طوفان الأقصى أيضا رافعي الرؤوس شامخين منتصرين غالبين، لأن هذا وعد الله للمؤمنين المجاهدين الصادقين إن شاء الله. من لا يهتم، من لا يحزن، من لا يأسى عن جد. طيب أنت ما عم تقاتل من شانه، نفهمنا يا خير، تعاطف معهم بالحد الأدنى، وشايفين أنتوا العالم كله كيف عايش، يعني مظاهر الترف والبذخ والبهجة.
نبقى في صفحة المواقف المحلية، حيث جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري التشديد على عدم الدعوة إلى الحوار لانتخاب رئيس للجمهورية ما دام مكون لبناني يرفض المشاركة، حرصا على انتخاب رئيس يحظى بإجماع لبناني يؤهله لممارسة دوره بالشكل المطلوب. بري قال لموقع أساس: إن تمرير الوقت لا يغني عن الحوار، ولو لبى الجميع الدعوة إلى الحوار سننتخب رئيسا في غضون 10 أيام. ويضيف بري: إن هذا الموقف ثابت لا يتغير، إذا بدهم حوار أنا جاهز ولست مستعدا لعزل أحد. هذا كان موقف الإمام موسى الصدر حين دعا البعض لعزل الكتائب، واليوم نكرر نفس الموقف. الرئيس بري يستبشر بالعلاقة مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ويقول: ما في تناقضات مع التيار وماشي الحال. في المقابل يتابع: لا مسعى جديد ولا مبادرات رئاسية جديدة في الوقت الراهن.
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قال إن الوضع في لبنان لا يمكنه انتظار تسوية الوضع في غزة، وطالب بضرورة اتخاذ الحكومة تدابير حاسمة وفورية بشأن جبهة الجنوب لناحية تطبيق القرار 1701 ونشر الجيش. وقال جعجع إن فتح جبهة الجنوب خطيئة كبرى وليس خطأ، وتطرق في خلال حفل تسليم بطاقات الانتساب لدفعة جديدة من المنتسبين إلى القوات في منطقة البقاع الشمالي إلى الملف الرئاسي، معلنا عن رفضه الكامل لما يشاع عن أن انتخاب الرئيس سيكون عبر مجلس نواب 2026. جعجع قال إن القوات اللبنانية تعمل بكل قواها لضمان عدم ترحيل معركة انتخاب الرئيس إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، ودعا النواب الوسطيين إلى تحمل مسؤولياتهم والمساهمة في انتخاب رئيس للجمهورية بشكل فوري، معتبرا أن هذه الخطوة هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية.
النائب تيمور جنبلاط قال في موقف له إن ما يجري اليوم يتطلب الوقوف معا في وجه التحديات المصيرية على الوطن ومستقبله وعدم المقاربة بمزيد من الانقسام، وإنما بالتضامن الداخلي والتفاهم لحل القضايا العالقة وانتخاب الرئيس لإنهاء الشلل الحاصل. النائب هادي أبو الحسن وفي حديث لصوت كل لبنان قال إن اللبنانيين تجاوزوا الدستور في مراحل عدة. أبو الحسن دعا نواب المعارضة إلى طلب موعد من الرئيس بري لطرح كل الهواجس، وذلك للوصول إلى حل للمأزق الرئاسي. من جهته النائب رازل حاج قال إن المعارضة ليست ضد الحوار وفتح الخطوط ولكن ضمن إطار الدستور. الحاج اعتبر عبر صوت كل لبنان أن المعارضة لن تساوم على الرئاسة، وأن فريق الممانعة يريد نقل التعطيل إلى الطاولة المستديرة ويتلطى وراء الكتل كافة.
الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري حذر من خطورة فقدان التوازن في البلد ومن مشاريع تريد أن تحل مكان مشروع الاعتدال. من جهته قال رجل الأعمال بهاء الحريري إن الحرب لن تحصل في لبنان، وعلينا النظر للمستقبل في الوقت الحالي والقيام بالإصلاحات المطلوبة في القطاع العام وإنشاء المؤسسات وإعادة علاقاتنا وشراكتنا مع الدول الشقيقة والصديقة كافة. وفي خلال لقاء وفود شعبية في البقاع أكد الحريري السعي لإرساء الاستقرار في البلد، لأن ذلك سيكون محفزا للمستثمرين خارج لبنان، خصوصا أن هناك مقومات مميزة يتمتع بها لبنان.
حياتيا انفرجت أزمة الكهرباء وبدأت أزمة الاتصالات، حيث أطل المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدي بعبارات تحذيرية قائلا مع تراكم الأعطال تجد أوجيرو نفسها عاجزة عن إصلاحها بسبب نفاد الأموال وعدم تسلم الهيئة الأموال المقررة لها في موازنة العام 2024. أضاف كريدي حتما ذاهبون إلى توقف تدريجي لأعمال الصيانة والتشغيل، فهل من مجيب في الوزارات المعنية؟ وبالفعل أفيد بالأمس عن تسجيل أعطال في شبكة الإنترنت وفي سنترال رأس بيروت. هيئة أوجيرو أعلنت في بيان أنها تسلمت جزءا من المبلغ المخصص لها في الموازنة منذ 6 أشهر، وعلى الرغم من المراجعات مع المعنيين لم تحصل بعد على المبلغ المتبقي. وأضاف البيان إن توقف الإنترنت عن غالبية اللبنانيين بات قاب قوسين. يذكر أن نقابة موظفي أوجيرو لوحت بالإضراب أيضا في حال لم تتم الاستجابة للمطالب المعيشية وصرف بدل غلاء معيشة.
وتعليقا على الوضع الخدماتي قال النائب أسامة سعد عبر منصة إكس، مافيات لبنان المائية والكهربائية وغيرها من المافيات المحمية بالسياسة وزعماء الطوائف لا يهمها الغضب والنقل الإلكتروني، تكسير الرؤوس لا يكون إلا بالشارع وبجهوزية وازنة ورؤية واضحة. متى غضب الميدان العارم بدلا من النقل والشتم الإلكتروني؟ الحقوق لا تؤخذ دليفري.
أعلنت قيادة الجيش في بيان أنه إلحاقا لبيانها السابق المتعلق بتوقيف سوري لتهجمه على حافلة نقل مشترك في الدورة وضمن إطار ملاحقة المخلين، أوقفت لبنانيا هو عائرة لتحريضه عدد من الأشخاص على ارتكاب هذه الاعتداءات في الحافلات، وأشار البيان إلى أن التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص. في أخبار المناطق أيضا، سجل إشكال فردي في شارع مرعش في برج حمود على خلفية تلاسن كلامي تطور إلى تضارب وإطلاق نار وتسبب بسقوط جرحى، ما استدعى تدخلا للجيش وليحدات قوى الأمن الداخلي التي عملت على محاصرة التوتر.
تبدأ العطلة القضائية يوم غد وتستمر حتى منتصف شهر أيلول المقبل، حيث ستعلق جلسات التحقيق والمحاكمات على أنواعها، وتقتصر الحركة القضائية على مناوبات للنظر في الملفات التي تتخذ طابع الضرورة.
إلى غزة، حيث تتوالى المجازر الإسرائيلية، مجزرة جديدة في خان يونس تسببت باستشهاد أكثر من 100 شخص وجرح 300 فلسطيني. المجزرة ارتكبها العدو في منطقة المواصي في مخيمات للنازحين. إسرائيل ادعت أنها استهدفت في المواصي القائد العسكري لكتائب القسام في غزة محمد الضيف، في حين سخر نائب رئيس حركة حماس خليل الحية من البيان الإسرائيلي وقال إن الادعاء باستهداف قيادات هنا وهناك هو تبرير سخيف لقتل النساء والأطفال من الفلسطينيين. الحية خاطب رئيس وزراء العدو قائلا إن محمد الضيف يسمعك الآن ويستهزئ بمقولاتك الكاذبة، وأكد القيادي في حماس أن نتنياهو يتحمل المسؤولية إذا فشلت صفقة مبادلة الأسرى وأن موقف حماس التفاوضي قوي، في حين أن رئيس وزراء إسرائيل يريد خلط الأوراق وإحراج الوسطاء، وأن حماس قدمت كل المرونة انطلاقا من قناعتها وليس تحت الضغط. الحية ختم بالقول نتنياهو لا يريد الاتفاق ولا استرجاع الأسرى. فماذا قال نتنياهو بعد المجزرة؟
رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن أن ليس هناك تأكيد على مقتل قائد الجناح العسكري في حماس محمد الضيف إثر استهدافه مع مسؤول آخر في ضربة إسرائيلية في جنوب غزة. وأضاف نتنياهو أن تصفية قادة حماس تتيح التقدم نحو تحقيق جميع أهداف إسرائيل بنجاح. هذا الأمر يوجه رسالة ردع إلى جميع وكلاء إيران وإيران نفسها.
هل ستنعكس هذه المجازر على مجرى المفاوضات؟ تبعا لمصادر أمنية مصرية نقلت عنها وكالة رويترز، فإن محادثات وقف إطلاق النار في غزة توقفت. المفاوضات علقت بعد 3 أيام وبعد الفشل في التوصل إلى نتائج. وتقول المعلومات من القاهرة لا نية حقيقية لدى إسرائيل للتوصل إلى اتفاق، بل إن سلوك المفاوضين الإسرائيليين يتكشف عن تظهير الخلافات الداخلية في تل أبيب.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نهاية وشيكة للعملية التي تنفذها تركيا ضد حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق، وقال في كلمة أمام خريجين في الأكاديمية العسكرية في إسطنبول: سننجز قريبا جدا إغلاق منطقة العمليات في شمال العراق، في إشارة لحزب العمال الكردستاني. وأضاف: سنستكمل النقاط العالقة في الحزام الأمني على طول حدودنا الجنوبية في سوريا.
وفي سوريا، سجل فجر اليوم اعتداء إسرائيلي جديد استهدف العاصمة دمشق وأدى إلى مقتل عسكري وجرح 3. وكالة سانا السورية قالت إن الاعتداء استهدف أحد الأبنية السكنية في منطقة كفرسوسة، أن وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ الإسرائيلية على الرغم من كثافتها وأسقطت عددا منها. سوريا أيضا يتوجه الناخبون صباح غد إلى مراكز الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد في الانتخابات الرابعة منذ اندلاع الحرب في العام 2011 وفي ظل أزمة اقتصادية خانقة نظرا لقانون قيصر والعقوبات المفروضة على سوريا.
دعا الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بازشكيان إلى تحسين العلاقات مع الدول العربية والجوار وتوسيعها مع الصين وروسيا، وألقى باللوم على الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين في تعثر الاتفاق النووي للعام 2015. وشرح بازشكيان بعد أسبوع من فوزه بالرئاسة السياسات العامة لحكومته في مقال تحت عنوان رسالتي إلى العالم الجديد نشر في صحيفة طهران تايمز التي تصدر بالإنجليزية، وقال إن تعزيز العلاقات مع الجيران سيكون أولوية، داعيا تركيا والسعودية وسلطنة عمان والعراق والبحرين وقطر والكويت والإمارات إلى تعميق العلاقات التجارية ومعالجة التحديات المشتركة في المنطقة. وأشار إلى ضرورة أن تعترف واشنطن بالواقع وأن تفهم مرة واحدة وإلى الأبد أن إيران لا ولن تستجيب للضغوط، وأضاف أتطلع إلى الدخول في حوار بناء مع دول أوروبا بهدف وضع العلاقات على المسار الصحيح استنادا إلى مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة.
حرائق الغابات في كندا خرجت عن السيطرة، أججتها الرياح العاتية في شمال شرق البلاد، ما دفع أكثر من 9,000 شخص إلى مغادرة منازلهم منذ مساء الجمعة. وقد تلقى السكان في الساعات الماضية أوامر جديدة بالمغادرة جراء شدة الحرائق.
حذرت دراسة طبية من مخاطر تفاعل بعض الأدوية بصورة سلبية على الجسم خلال موجات الحر الشديدة، وخلصت إلى النصيحة بالإكثار من المياه لتلافي الجفاف الذي تسببه بعض هذه الأدوية، ومنها أدوية الضغط والأسبرين ومسكنات الألم الأخرى. والأثار الجانبية للأدوية في الجو الحار يمكن أن تؤدي إلى الدوار والغثيان، وينصح عندها التحدث مع طبيب أو صيدلي عن كمية الماء التي يجب أن تشربها إذا كنت تتناول مثل هذه الأدوية. ما زال الآن في صفحة الأحوال الجوية. الجو الصيفي الحار مستمر من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، مع تكرار التحذير من ارتفاع موج البحر بسبب الرياح الناشطة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح بين 27 و33 درجة.
كان في هذه النشرة: نجاة دونالد ترامب من محاولة الاغتيال، رصاصة أصابت الأذن اليمنى في تجمع انتخابي، ورسالة المرشح الرئاسي لن أستسلم، حذر صباحي جنوبا بعد تصعيد الأمس، وتحذيرات أمريكية فرنسية من مخاطر اتساع التوتر. بعد انفراج الكهرباء الإنترنت في خطر، أكثر من 100 شهيد و300 جريح في المجزرة الإسرائيلية في خان يونس، تعطل المفاوضات وتظهير الخلاف الداخلي في إسرائيل. الرئيس الإيراني يدعو إلى تعزيز الحوار مع دول الجوار. الحرائق في كندا خارج السيطرة.
وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.